بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الكفر يعمد، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنغى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد، ما تهم لولاك الفرض يحسين، ما تهم وحق قلبك المنة ثلث، ما تهم إلك بقلوبنا منصوب، ما تهم ما تهم لذكرك يا ذبيح الغاضري، ونبني مياتم للحزن ننصب، ونبني فجعني حرملة بسهمة، ونبني الطفل عاد يفطمونه، ونبني انفطم يا ناس بسهام المنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الأشياء التي نراها أمامنا بأعيننا ليست هي الحياة، إنما هي ظاهر الحياة الدنيا، والناس الذين يتعاملون مع الأشياء فقط من خلال الحواس هؤلاء لا يعرفون شيء من الحياة. القرآن الكريم يقول عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هم غافلون، لأن لكل شيء في الحياة أحبتي، إن لكل شيء ظاهرا وباطنا. كل شيء، البحر فيه ظاهر تراه أمامك، لكن في أعماق البحر ماذا يجري في أعماق البحر؟ هل البحر هو الظاهر فقط؟ في أعماق البحر خزائن من العلم، معادن من المعرفة، لآلئ، درر، تحتاج أسرار في أعماق البحر. الشجرة التي تراها أمامك، هذه الشجرة لها ظاهر ولها باطن، ولولا باطنها لما ارتفع ظاهرها، أصلها ثابت، هذا المثال، وفرعها في السماء. لكن هذه الشجرة التي تراها أمام عينك تأخذك إلى الشجرة الأصل، تأخذك إلى الشجرة العقيدة، تأخذك إلى الشجرة التي جعل الله الكون في طاعتها وفي خدمتها وهو محمد وأهل بيته صلوات الله. ولكن أنت تنظر، إذا كانت هذه الشجرة لها ظاهر وباطن، رسول الله أيضا له ظاهر يحتاج إلى تفسير وباطن يحتاج إلى تأويل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله له ظاهر يحتاج إلى تفسير وباطن يحتاج إلى تأويل، القرآن كذلك. القرآن له ظاهر وله باطن، فالقرآن ظاهره يحتاج إلى تفسير وباطنه يحتاج إلى تأويل. لكن لاحظوا المسائل كيف تأتي أحبتي. شوف أضرب لكم بعض الأمثلة. كل الأشجار تسقى بماء واحد، ولكن تأملوا، ما طاب سقيه طاب ثمره وينعم، وما خبث سقيه خبث ثمره وثمراته وينعم. لما يأتي القرآن الكريم وأهل البيت والإمام أمير المؤمنين يحرك العقول والقلوب، يقول لك أن القرآن له ظاهر وله باطن، ظاهره أنيق في تفسيره وباطنه عميق في تأويله. إذن الكتاب الناطق وهو الإمام سلام الله عليه أيضا له ظاهر وله باطن. الإيمان كذلك، هناك قتال ضد الكفار على تفسير القرآن وتنزيل القرآن، وهناك قتال ضد المنافقين على تأويل القرآن وحرمة القرآن. الآن هل يستطيع الإنسان أن يعرف ظواهر الحياة فقط؟ ابن آدم عنده أحيانا نوع من الصلافة والعناد، عنود. تعال أنت الآن تتعامل مع هذا الكون المحيط بك يا ابن آدم، هل تعرف كل شيء في الكون؟ تعرف شيء؟ هل اكتشفت الكرة الأرضية اللي أنت جالس عليها؟ هل اكتشفت معناها؟ الآن أبسط الأمور المادية الطبيعية، هناك القطب الشمالي والجنوبي، وقد مرت الإشارة إليه قبل فترة قبل محرم، في انهيار دائم وذوبان دائم. في كل لحظة ملايين الأطنان من الثلج تنهار، وهذه راح تحدث حالة خاصة لأن الكرة الأرضية بيضاوية الشكل وليست كروية الشكل. وهذا معناه، لاحظوا الآن الاختلاف اللي موجود في الطبيعة، الحر الذي لم نر له مثيلا من قبل، والبرد الذي لم نره له مثيلا، والتلوث الذي لم نر له مثيلا من قبل. قضايا في الأرض احنا ما نعرفها. الآن ظواهر موجودة في الأرض، في دراسة موجودة يقدمها العلماء، اسمعوها جيدا. هذه الدراسة تتحدث عن اختفاء بعض الكائنات الموجودة. تعرف الكائنات، لكل كائن لكل مخلوق وظيفة. الذباب، هذا الذباب اللي احنا نتأذى من عنده، في دراسة أهل البيت في مدرسة أهل البيت الإمام الباقر يقول لولا الذباب لما سلم أحد من مرض الجذام. فالذباب ماذا يصنع؟ هذا مو معناه يقول لك اترك الذباب يلعب في البيت، لا، هو وجود الذباب يؤدي هذه الرسالة، يؤدي هذه المهمة. أنت لا تعرف هذا الشيء، الإمام ما يقول لك اترك الذباب على الطعام وعلى وجهك، لا، لكن يقول الذبابة تقوم بهذا العمل، الذبابة تقوم بهذا العمل. النمل أيضا له عمل. الآن أنت تأكل العسل من النحل، والنحل أوحى الله إليه وله سورة في القرآن باسمه سورة النحل، كما أن النمل لهم سورة في القرآن، وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي متصل. الله يقول أوحينا إلى النحل، أوحى يعني دائما النحلة موجودة مرتبطة بالوحي. ملتبط كيف؟ لأنه ما ممكن الله يقصد نحل موجود وانتهى، كل نحلة تراها أمامك مرتبطة بالوحي، يعني هناك وحي ينزل على النحلة، هذا نص في القرآن. شوف المسائل كيف. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم اسلكي سبل ربك ذلولا أعطاها منهج، هذه النحلة تمشي قبيل الفجر ب30 دقيقة. إذا عندك منحلة للنحل اسمعها، قبيل الفجر ب30 دقيقة بالضبط يبدأ النحل صلاته، لأن النحل من الطير، والله يقول بالنسبة للطير كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تسمع دوي النحل في الصباح وابن آدم نايم عن صلاة الليل، وبعضهم عن صلاة الصبح، إلى أن يأتي إبليس يضربه على وجهه ويتركه، يفتح عينه يشوف الشمس طالعة على رأسه، لأن ما يلتفت ليقظته ويقظته وكيف ينهض إلى صلاة الليل وكيف ينهض إلى صلاة الصبح. الآن هناك ظاهرة، مثال أقول لكم، ظاهرة في العالم اسمها ظاهرة اختفاء النحل، هذه فيها دراسات. الآن قبل أصعد أحد العلماء الأساتذة أعطاني دراسة موجودة، وهذه الظاهرة من زمان بدأت في أمريكا وفي أوروبا وحتى في تركيا. النحل يختفي ولا يعرفون أين يذهب النحل، لا يموت النحل، إنما مجرد اختفاء، يختفي عن الوجود، وهي ظاهرة مخيفة الآن في العالم موجودة، ظاهرة اختفاء النحل. في أمريكا مليارات المناحل اختفت، يجون يشوفون المناحل وبيوتهم فارغة ما موجودين، كلهم يطيرون يروحون، ما حد ما يرجعون. الآن من يتحدث مع النحل؟ من يكلم النحل؟ لماذا تختفي وأين تختفي؟ ما يجدون لهم أثر، لا موتى ولا صرعى ولا الصقيع ضربهم ولا البرد ولا المبيدات الحشرية قتلت النحل، لأنما اختفاء النحل من العالم، هاي ظاهرة الآن أقلقت الخبراء. يعني يأتي يوم النحل ما موجود. طيب هذه دراستها شنو؟ أنتم اللي ماخذين الكرة العرضية تعرفون سببها؟ لا، ما حد يعرف. أنتم أصحاب الأرض، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أيها النحل لماذا تختفي؟ ما في جواب. جواب موجود بس إحنا ما نعرفه. شوف المسائل كيف، هذه المسائل واحد يأخذها. في بدن الإنسان، في بدن الإنسان هناك قضايا موجودة. هذا البدن اللي هو محدود ومعروف أساسا، الخبراء والعلماء عاجزين عن معرفة أبسط الأمراض اللي موجودة، ما حد يعرف سببها شنو. وأنا أذكر الشباب دائما أقول لهم صدقوني، اسألوا الأطباء الآن، قولوا لهم هل عرف الطب معنى تفسيرا دقيقا لمعنى لمرض الزكام؟ صدقوني ما حد يجاوبكم. الطبيب اللي يجاوب ما يفهم، لأنه كل العلم الحديث ما يعرف سبب مرض الزكام ولا علاج للزكام أبدا. حتى صارت نكتة عند الأطباء يقولون الزكام مع العلاج والأدوية 7 أيام ومن دون علاج أسبوع. هاي نكتة الأطباء يتداولوها فيما بينهم، يعني الزكام يبقى أسبوع سواء عالجته أو ما عالجته، شنو علاجه؟ لاحظ كيف؟ بينما تأتي إلى نفس الزكام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفتح بوابة علمية بعيدة المدى للزكام، فيجعل الزكام علامة تدل على عمق العقل البشري. يقول عجبت لقريش تتهمني بالجنون وأنا أزكم في الشهر مرتين. اكتبت كيف؟ فيبين أن الزكام علامة تدل على العقل والتعقل وتبعد تهمة الجنون من الإنسان. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول مسكين ابن آدم مكتوم الأجل، مكتوم الأجل، لكل أجل كتاب. يا حبيبي متى هذا الأجل معروف؟ يا سيدنا يا عزرائيل حبيبنا، معروف الأجل؟ يمكن تخبر واحد يقول لا، خلاص هذا الأجل مكتوم، موجود العلم عند ملك الموت، موجود عند الإمام وعند أهل البيت يعرفونه. لكن خلص هذا عنده خالص لكل أجل كتاب، كتاب موجود. شلون تذكرة السفر كتاب؟ هذا كتاب موجود لكل أجل كتاب. شوف المسائل كيف. مسكين ابن آدم مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل. أجله مكتوم، ما يعرف متى يغادر الحياة. في عز نشاطه وفي قمة نشاطه تشوف الموت يقبل عليه يقول لك تفضل تفضل اطلع اتركني ساعة. لا، قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني ساعة. هذا في التفسير، قرأوها في سورة المنافقين أو في سورة المنافقون. قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني يكون من الصالحين، يصدق ويكون من الصالحين، يعمل الصالحات. الأجل القريب أهل البيت يقولون ساعة، هذا طلب من الله ساعة. لما شاف ملك الموت قال يا رب الساعة، بس أعطيني ساعة، والساعة هاي الساعة اللي موجودة عندنا 60 ثانية. شفت 60 ثانية. قال أعطيني ساعة بس أصفي حساباتي، عندي أموال مكدسة أوزعها أعطيها، أصفي حساباتي، أبرئ ذمتي. أنت وين كنت؟ الآن 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 تريد تصفي حساباتك؟ تلاحظ شلون؟ مثل بعض الناس تشوف النهار كله مضيعة، الليل والنهار بطال، لكن إذا ركب السيارة يريد يبين عظمة احترامه للوقت، فبدل ما يمشي 100 يمشي 280، بعدين يفتح عينه بالقبر جوا في لحظة واحدة. ها وين أنا؟ قالوا له أنت خلص اعتمدت على الوقت حبيبي، لأن الوقت عزيز عندك، تريد توصل المسافة اللي بساعة تريد تقطعها ب10 دقائق. فوصلت الحمد لله، لكن وصلت للقبر. احترامنا للوقت وين؟ لما يركب السيارة. قبل لا يركب السيارة ما عنده احترام للوقت، لا مستعجل، خصوصا إذا واحد قدامه شوية واقف مثلا لسبب، يصير يسب ويحكي ويطوط ويدق هورن وكذا مشاكل. هاي المسائل، هذه الظواهر حبيبي، هاي ظاهرة اجتماعية واحد يدرسها. هذه الظواهر تدرس. مسكين ابن آدم مكتوم الأجل، مكنون العلل، العلل أيضا مكنون. هذه الأمراض الآن اللي تخيف الناس، هل لها علاج؟ في أحد يعالجها؟ ما حد يعالج. وأنتم تعرفوه، الله يدفع عنكم البلاء جميعا ويشافي كل مريض مبتلى بهذا الداء بحق محمد وآل الطاهر. شوف المسائل إذن كيف تأتي ومن أين تنطلق. مسكين ابن آدم مكتوم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل. عملك وحفظ الله لعملك قائم على مثاقيل الذرات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شوف شوف العظمة، شوف العظمة حبيبي، انظر على مثاقيل الذرات. شايف الذرات هذه لما تدخل، يدخل عمود من الشمس في حجرتك، تنظر إلى الذرات تتراقص في أعمدة الشمس في أشعة الشمس. هذه الذرة لها مثقال، يعني ثقل ووزن. إذا عندك عمل بوزن هذه الذرة خير، الله تبارك وتعالى يكتبه إليك. إذا عمل بوزن هذه الذرة شر، الله يكتبه لك. محفوظ العمل. يعني تصور الناس فوضى، أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا. فهذا يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. تفيد التعبير لن، تفيد التعبير ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذا لاحظ أن الإنسان خلق هلوعا، بعدين يفسر لك الهلوع شنو. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعة، هذا الهلوع. إذا الشر جزع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، هو اطمأن به لأنه منوع، ما يترك الناس ينتفعون من خيره. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، الفتنة الاختبار الامتحان، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.
أبدا. هذا دائما يتعامل مع الله بالقضايا السلبية فقط. إذا تمرضوا أولاده يقول يا رب ليش مرضت، لكن هم أصحاء ما يقول اللهم لك الحمد يا ربنا على هذه النعمة. إذا خسر في تجارته يا إلهي ليش خسرتني، لماذا خسرتني يا ربي. لكن إذا ربح ما يذكر الله، لا الحقوق الشرعية ولا يعطي الفقراء. إن الله جعل أقوات الفقراء في أموال الأغنياء. الإمام علي سلام الله عليه يقول فما جاء فقير إلا بما متع به غني. هذا التوازن الاقتصادي عند علي بن أبي طالب. يقول ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع حتى توفرت هذه النعمة. تفت للتعبير كيف يكون. فيقول هكذا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا بعد ذلك يستفني. يقول إلا المصلين. والمصلي من هو حبيبي؟ المصلي صاحب الولاية، لأن عندك الصلاة والصيام والحج والزكاة هذه كلها والولاية، الولاية اللي هي علامة القبول. ولا أنا أقف بين يدي الله تكبيرة الإحرام أقول الله أكبر أكبر، لكن هذه التكبيرة لا تنطلق إلى الملأ الأعلى ولا يتلقاها العرش إلا إذا فيها ولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. بل أكثر من ذلك، إن جوارحي وحواسي لا تعمل في تلقائية وعفوية وسلامة وهدف وغاية ووصول إلى الحق إلا بالولاية. هذه العين نظراتها زائغة إذا لم تكن قائمة على الولاية. اللسان كذلك، الصلاة كذلك. لو أن عبدا عبد الله بين الركن والمقام 1000 عام، هذا كلام أهل البيت سلام الله عليهم، حتى انخلع عنقه من الركوع والسجود ولم يأتي الله بولايتهم ومودتهم، الإمام الصادق يقول هذا الرجل أكبه الله على منخريه في نار جهنم، لأن الله لا يريد صلاة من دون ولاية أهل البيت. وإلا الصلاة من دون الولاية موجودة عند واحد اسمه إبليس، كان يعبد الله وعبادة حتى سمي طاووس الملائكة وهو من الجن، لكنه يحمل بغضا لأهل البيت، ما يحب الإمام علي، وهذه مصيبة. بغض الإمام علي مصيبة، هذه ما لها علاج أبدا. الذنب يمكن يغفر، الله يغفر الذنوب، تستغفر الله، لكن صاحب البغض والنصب لأهل البيت الناصبي والعياذ بالله ما له علاج إلا جهنم أبدا. يا علي، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له يا علي لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. المنافقون هم الذين يبغضون أهل البيت، المنافقون هم الذين ينصبون العداء لأهل البيت، أما المسلم المؤمن لا، بالعكس يعلم أن الله أمره بمودتهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. واحد يجي يكره الإمام علي، فهذا انحراف الفطرة من الداخل. انحراف الفطرة يصير يكره الإمام علي سلام الله عليه ويحب أعداء علي، هذا المعنى، ويدعي أنه أنا على دين الإسلام لا أبدا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اهتدى للولاية. وقالت الأعراب آمنا، رد عليهم الله تبارك وتعالى قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالمسلم غير المؤمن، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. ممكن الإسلام يمشي الناس عليه على التوارث والتناكح والمعاملات، هذه تمشي انه هذا يتشهد الشهادتين، لكن هناك الايمان، الايمان اللي يقوم عليه الثواب والعقاب، الايمان غير الاسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فمن زعم أنهم مؤمنون فقد كذب، لاحظ، ومن زعم أنهم غير مسلمين فقد كذب أيضا. يقول لك هؤلاء مسلمون لكن إسلام، هذا إسلام التوارث، إسلام الجنسية، إسلام الهوية، أما الإيمان ما موجود. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إلى الآن الإيمان ما داخل في قلوبكم. وين يدخل الإيمان؟ يدخل الإيمان بالولاية، يدخل الإيمان بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، بولاية أهل البيت، يدخل الإيمان بأصحاب الكساء، تفكر بهم، تراهم أمام عينك، هذه الزهراء الصديقة فاطمة روحي فداها، تستقبل أباها في البيت ودموعها تجري، وتقبل أباها في جبهته وتقول ما لك يا نور عيني؟ قال بني فاطمة إني أجد في بدني ضعفا، ضعف، يمكن تقول ضعف بس التنزيل القرآني ضعف. قالت أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. من أين جاء؟ رجع من الجهاد، رجع من العمل بأبي وأمي، كان طاوي الأحشاء، كان يشد حجر المجاعة على بطنه. الزهراء يوم من الأيام روحي فداها قدمت لأبيها رسول الله كسرة خبز، قال لها يا ابنتي هذا أول طعام دخل جوف أبيك منذ 3 أيام. هذا رسول الله حبيبنا، هؤلاء أهل البيت وأهل بيته مثله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، فآتيني بالكساء اليماني. جاءت بالكساء وغطته. وهذا حديث الكساء كل يوم لازم تقرأه أحبابي، لأنه حديث عجيب، يدفع البلاء عنكم، ينزل الخير عليكم على أهلكم. أحبابي هذه مفاتيح خير، خزائن خير، لا تستهينوا بها، لا تستصغروها، لا تتجاهلوها. كل يوم اقرأوا حديث الكساء للأولاد والبنات في البيت، كل يوم اقرأوا، قرأت ما تأخذ سوى دقائق. لكن الله يعلم، وأنت تحدث أهلك وأهل بيتك وبناتك وأولادك، تحدثهم عن حديث الكساء، شوف الملائكة تجتمع مثل النحل، شلون يجتمع على العسل، الملائكة تزدحم على بيتك، بيتك هذا المنزل الذي تنزل فيه تعيش فيه، يطلق أنوار إلى السماء، تخترق الحجب، العالم كله في الكون يستغفرون لك، الملائكة يستغفرون لك، أهل البيت ينظرون لك، حوائجك مقضية، والله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا، من شيعتنا، وإن من شيعته لإبراهيم ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. هؤلاء أهل البيت، هذه رحمة الله. الله يقول لحبيبه المصطفى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأنت تذكر الحبيب المصطفى وأهل بيته، فاطمة الزهراء تذكرها، وعليا تذكره، والحسن والحسين تذكرهما، تنزل عليك رحمة من السماء حبيبي، تدفع عنك البلاء، تصلح أولادك، تصلح عائلتك، تصلح عملك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هاي حديث الكساء من التقوى، وقولوا قولا سديدا، انقل حديث الكساء هذا القول السديد يصلح لكم أعمالكم، عملك اللي تشتغل فيه، أنت تاجر، لاحظ، معلم، أستاذ، مهندس، طبيب، أي عمل، الله يقول لك في القرآن، يقول التقوى، التقوى والقول السديد يؤديان إلى إصلاح عملك، أنت تنجح في عملك، أنت طالب ما تحب تنجح بدراستك، أنت تاجر ألا تحب أن تنجح في تجارتك، أن تربح في تجارتك، أنت معلم ألا تحب أن تنجح في عملك، موظف، مهندس، طبيب، محامي، مدير، وزير، أمير، رئيس، سلطان، أي واحد، ما تحب تنجح وأنت على هالكرسي هذا وهالمسؤولية الكبرى اللي أمامك، وقفوهم إنهم مسؤولون،
إذا تحب تنجح اذكر محمد وأهل بيته. اذكره حبيبي لأن الله ذكره معهم، والرسول دائما مع الحسن والحسين والزهراء وأمير المؤمنين، فلماذا تفصل أهل البيت عن رسول الله، تبعدهم عنه وما تذكرهم؟ حتى بالصلاة على محمد وآل محمد هو موجود، نص موجود، لا تصلوا علي الصلاة البتراء. تشوف بعض الناس يستهرم ويستكثر أن يصلي على أهل البيت إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم بسرعة هذه الفضوحة كما تعلمون يعني، صلى الله عليه وسلم، وأسرع في واحد أسرع أيضا صلى الله عليه وسلم، وتمشي تمشي الشيخ صلى الله عليه وسلم. يعني الله يقول لك صلى الله عليه وسلم، الشيخ صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، كيف الله يصلي علينا والملائكة؟ قال عندما تصلون على محمد وآل محمد. هذا المعنى العظيم اللي جبرائيل يدوخ، والله يدوخ، يحتار، أخبار موجودة. يقول يا رسول الله من الأعمال التي لا يعرف ثمنها الملائكة ويرفعوها إلى الله أن يكون حفل هناك، محفل فيه جمع من شيعتكم ومحبيكم، فيذكرونك يا رسول الله، يصلون عليك وعلى أهل بيتك، نحن لا نعلم ثمن هذه الصلوات، الله يأخذها بنفسه. بارك الله فيكم. إذا لاحظوا أحباب، ائتيني بالكساء اليماني غطيني به، غطته به. تقول صرت وصرت أنظر إليه، ما قالت وصرت أنظر إلى وجهه، وهذه معجزة لأنها غطته. تقول فغطيته، هذا كلام عربي، والزهراء هي أم اللغة العربية، أم الفصاحة والبلاغة، جبل الفصاحة والبلاغة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بحر المعاني في الكلمات. قالت فجئت بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه. سيدتي أنت غطيتيه، والكساء الرداء يعني غطيتيه خلاص. لكن شوف، الرداء لا يحجب رسول الله عن الزهراء، التفت كيف؟ لذلك قالت وصرت أنظر إليه، بعد ذلك وضحت لكم النور، قالت وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. وإذا ساعة يقبل ولدي الحسن ويسلم عليه، كنت تسمعون أمه أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول. قالت ها هو تحت الكساء، أقبل نحو الكساء، استأذن دخل. تقول ما مضى إلا زمان ساعة وإذا بولدي الحسين أقبل، سلم عليه، رديت عليه السلام، أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. أقبل الحسين، استأذن من جده رسول الله، دخل تحت الكساء. تقول ما مضى إلا زمان ساعة وإذا بأمير المؤمنين الحسن والحسين سلام الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن والحسين سلام الله عليهم، سلم عليه، يا فاطمة يا نور عيني، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. قالت ها هو تحت الكساء مع ولديك. أقبل أمير المؤمنين إلى الكساء، استأذن، دخل تحت الكساء. تقول أنا جئت دنوت من الكساء، سلمت على أبي، استأذنت، دخلت، في لحظة اكتمالنا تحت الكساء رأيت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع طرفي الكساء ويومي بيده اليمنى إلى السماء، اللهم اللهم، يعني يا الله، يعني يا ربي، يا إلهي، يا حبيبي، يا نور عيوني، يا قلبي، هذه معنى اللهم. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، هذول تحت الكساء أهل بيتي. وهذا الحدث وقع في بيت فاطمة، ووقع في بيت أم سلمة أيضا، وتكرر. وأم سلمة قالت يا رسول الله أنا منهم، قال لا ولكنك إلى خير. أم سلمة على جلالة قدرها، وين تصل إلى هذا المستوى؟ اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي. بعدين استفاض النبي، بدأ ينطلق، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. يعني إذا بكت فاطمة أنا أبكي يا ربي، إذا غضبت فاطمة أنا أغضب يا ربي وأنت تغضب لغضبها، إذا بكى الحسن أنا أبكي أتألم، إذا بكى الحسين أتألم، إذا علي بن أبي طالب أوذي أنا أتأذى، من آذى عليا فقد آذاني. هذا المعنى، كل هذا المعنى واضح واضح لا يغفل عنه أحد أحباب. قل فلله الحجة البالغة. تقول الزهراء: فأوحى الله إلى ملائكته وسكان سماواته قائلا: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية، إلى آخر الحديث، إلا لأجل هؤلاء الخمس الذين هم تحت الكساء. جبرائيل يسأل: من يا رب تحت الكساء؟ الله يقول: هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، هم وليس غيرهم. ومختلف الملائكة، مختلف الملائكة يعني ملائكة تصعد وتنزل على بيت الزهراء، على بيت علي أمير المؤمنين. نعم، ما كان جبرائيل يهز مهد الحسين، يهز مهده ويناغيله إن في الجنة نهرا من عسل. الزهراء تسمع صوت في مهد الحسين، فيدخل رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول له: أبا أنا أسمع صوت يهز مهد الحسين ويناغي. قال: حبيبتي هذا جبرائيل يخدم الحسين، هذا جبرائيل يقول: من مثلي وأنا خادم الحسين. نعم، ولذلك جبرائيل ما ترك الحسين ولا لحظة، ما تركه، روح القدس معهم. شوف المسائل كيف، وانتم كلكم سامعين يوم العاشر لما جبرائيل وقف يظلل الحسين عن حرارة الشمس، الإمام الحسين رفع فتح عينه شاف جبرائيل. حسين عظيم حبيبي، عظيم أصحاب الكساء. شوف لما تذكرهم تكون عندك حالة تصفية من الداخل، يتكامل الإنسان من داخله، يتكامل الإيمان، يتعمق الإيمان، يتوغل الإحسان في القلب، الهدوء، الطمأنينة، السلامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو هذا القلب الذي فيه حب محمد وأهل بيته موجود. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم اللي ما يحمل بغض وحقد على أهل البيت، أعوذ بالله، على سائر المؤمنين ما إلك حق تحمل بغض عليهم، فكيف على سادات المؤمنين أحبابي؟ الإمام الحسين ينظر يشوف جبرائيل يظلل له عن حرارة الشمس، قال: حبيبي جبرائيل لا تظلل لي عن حرارة الشمس، ابتعد عني، لعل الله يخفف عن شيعتنا يوم المحشر. جبرائيل اكراما بعد هذا امر من الحسين ابتعد عنه. لكن بعد لحظات الامام الحسين شاف شخص اخر واقف يظلل له، تعرفه ولا ما تعرفه؟ ما تنساه حبيبي، ما تنساه. هي هالايام تدولب 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 من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان. يا حسين دول ابن زماني. اي نعم، شاف شخص يظلل عن حرارة الشمس. الان هذا الشخص ما يقدر الحسين يقول له لا تظلل لي عن حرارة الشمس، فتح عينه واذا اخته زينب واقفة. نعم، شوف المسائل كيف تأتي. هذا الحديث احبتي يجعلك تستوعب ما نريد ان نقوله هذه الليلة. شوف الأمر، الحياة ليست هذا الظاهر الذي أمامنا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هناك ظاهر وباطل لكل شيء، فيجب أن تعرف الظاهر بحواسك وتفسيرك، وتتعمق إلى الباطن بعقلك وقلبك ومشاعرك وروحك، تشوف الباطن ماذا يعني، تتأمل. الآن هنا تأتي إلى القرآن الكريم، القرآن فيه ظاهر وباطن،
الظاهر هذا التفسير، لكن الباطن يحتاج إلى تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا الله وحده يعلم التأويل، فلماذا أنزل القرآن على رسوله؟ لماذا أنزله؟ يجب أن يكون هناك من يعرف التأويل حتى ينطلق إلى العالم، فتأويل القرآن عند رسول الله وأهل البيت. التأويل، شوف الآن لاحظوا، لما تسمع آية ظاهرها يوحي إليك أن رسول الله أو المعصوم هناك موقف كان يقتضي منه أن يقوم بمقام غير هذا المقام، يجب أن تتوقف وتتأمل، لا تمشي على التفسير الظاهر. خذ بيدك وانطلق إلى باب علي وفاطمة، اطرق الباب عليهم، قل لهم سادتي أنتم عدلوا القرآن، عدلوا القرآن في حديث الثقلين، أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي القرآن الكريم دعوة صريحة وأمر من الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل البيت، هم أهل البيت اللي نزل القرآن في بيوتهم. الإمام الباقر يقول نحن أهل الذكر، نحن أهل البيت، نحن أهل القرآن، نحن نزل القرآن في بيوتنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تروحون إلى غيرهم تسألوهم؟ أنت تريد أن تكتب كتاب عن شخص، عن رجل، تذهب إلى جيرانه، إلى البعداء تسألهم، وتترك أهله، تترك بناته وأولاده وأهله ما تسألهم عنه؟ تريد أن تكتب كتاب، روح لأهل الأهل هذا الرجل، أطرق عليهم بقول أنتم أهل هذا الرجل، أنا أريد أن أكتب كتاب عن أبيكم، تعاي أنت بنت أحكي لي، أنت أولاده كلموني، أنت أخوه وصهره كلمني. أما واحد يريد يكتب كتاب يروح إلى الأبعدين يسألهم عن الرجل؟ الناس يقولوا له زين وين رايح أنت؟ هذا الرجل عنده أهل بيت وعنده بيت معروف، فروح إلى بيته اسألهم. لماذا تأخذ حياة الرجل من الجيران؟ اسأل أهل البيت اللي معاه 24 ساعة يشوفوه، اسألهم عنه. أنت تترك على ابن أبي طالب ما تسأل عن رسول الله؟ تترك فاطمة الزهراء سلام الله عليها ما تسألها عن رسول الله؟ تروح إلى هند تأخذ معلومات النبي من هند ومن أبي سفيان؟ هو هذا صحيح؟ هو هذا الكلام صحيح؟ أو حتى من أصحابه، خذ العلم من أهل البيت، لأن القرآن صريح. الآن شوف المسألة كيف، فيأتي القرآن الكريم خطاب لرسول الله في سورة القيامة، وأولها لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم، لا أقسم يعني أقسم بيوم القيامة، لكن لعظمة القسم جاءت هذه اللا الزائدة وليست نافية للتأكيد، لا أقسم بيوم القيامة. بعد أخاف تشك بيوم القيامة، عندك قيامة في أعماقك في وجدانك، النفس اللوامة تدل على يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ها أنا عطشان، إذا هذا العطش يدل على وجود ماء. الآن يجيني واحد يقول لا يوجد ماء في الكون، أقول أنت كاذب، لأن العطش اللي موجود بفطرتي ببدني يدل على وجود الماء، العقل الذي يبحث عن العلم يدل على وجود العلم. يجي واحد يقول لا يوجد علم، أقول له أنت كاذب، لأن العقل يتغذى بالعلم، القلب يبحث عن طمأنينة وعن إيمان وعن يقين، هذه كلها تدل دلالة واضحة، قلبي يحن إلى العدل وإلى الحق، إذن هناك عدل وحق. تأتي تقول لا يوجد عدل ولا حق، أنت كاذب البعيد، وجود حنينك إلى العدل يدل على العدل، وحنينك إلى الحق يدل على وجود الحق، وحنينك إلى الناس الطيبين الطاهرين يدل على وجود الطيبين الطاهرين. ملتفت كيف؟ قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، عندك نفس لوامة تلومك، لا تهدأ الليل والنهار تلوم نفسها وتلوم صاحبها، إذا الإنسان يعالجها تمشي معها ترتفع إلى مستوى النفس المطمئنة، وإذا تركها تنزل إلى مستوى النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. والنفوس ثلاث، في القرآن الكريم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. بعد ذلك أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما؟ يحسب إحنا ما راح نجمع عظاما؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. بلى قادرين على أن نسوي بنانة، هاي الخطوط بأطراف الأصابع نعيدها كما هي، الخطوط هذه ما تضيع أبدا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، دائما يميل إلى الفجور ويؤخر التوبة أمامه دائما يمشي. بعد ذلك يقول في آية أخرى بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. هو بصير بنفسه، لو يلقي مليون عذر هو أعرف بنفسه، الإنسان يعرف نفسه. بعد ذلك يأتي بعد هذه المقدمة يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول؟ يقول لا تحرك لسانك لتعجل به، يعني بالقرآن اسمع، لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. أنا أريدكم تتأملون التعبير القرآني رجاء، هذا الله يتكلم، أنا أنقل لكم كلام الله. ماذا يعني هذا الكلام؟ الله يقول جمع القرآن علينا، فإذا قال الله جمع القرآن علينا يعني لا يجمع القرآن إلا معصوم، لأن الله ما يخطئ. انتبهين كيف؟ من هنا تنطلق تشوف أمير المؤمنين قال والله لا ألقي ردائي على عن كتفي وعن ظهري إلا أن أكمل جمع القرآن. وجمع القرآن الإمام أمير المؤمنين، وهذه حقيقة القرآن يؤكدها، وجاء بالقرآن إلى المسلمين وقال لهم هذا القرآن، لما قرأوه قالوا لا حاجة لنا به، احنا عندنا عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس وفلان وفلان جمعوا القرآن. الإمام طبق القرآن وأرجعه، بعد ذلك تشاوروا فيما بينهم قالوا نحن أخطأنا، تعالوا نذهب إلى علي نقول له جيب القرآن هو هذا نأخذه وبعدين نتخلص منه. رجعوا للإمام قال يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك، قال والله لا ترونه أبدا إلا بظهور ولدي الإمام صاحب العصر والزمان. الآن انتبهتوا مسألة كيف؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. الله يقول نحن نجمع القرآن. الآن بعض الناس يقولون النبي مات وترك القرآن مبعثر، آيتين في صدر عبد الله بن مسعود، سورتين في صدر فلان، ثلاث سور في صدر فلان وجمعوها. لا، لماذا قرنه؟ أولا الرسول قال إني تارك فيكم شنو؟ ما أسمع ثقلين، أولهم شنو؟ كتاب الله. فإذا القرآن ما كان مجموع في عهد النبي وما حاضر كان يقولوا له وين كتاب الله ما موجود. هذا الحديث حتى على الذين غيروا الحديث، الحديث حجة عليهم أيضا، اللي بدلوا العترة بالسنة أيضا الحديث يقول تارك فيكم كتاب الله، يعني الكتاب موجود. بعد ذلك سورة الحمد اسمها فاتحة الكتاب، في عهد رسول الله يسموها الفاتحة، يعني الكتاب موجود، الفاتحة أيضا موجود. غايتنا في الأمر هو جمع السور والآيات حسب التنزيل وليس التنزل، تفهم كيف؟ فهذه قام فيها أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، لأنه معصوم وهو كتاب الله الناطق، وإحنا ما عندنا مشكلة في القرآن الكريم. هكذا لاحظوا، إذن القرآن له جمع وله معاني وله بيان المعاني وله قراءة. هنا يقول قراءة القرآن قراءة واحدة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لما تسمع جبرائيل يقرأ يا رسول الله هاي القراءة الوحيدة الصحيحة، ما عندنا قراءات متعددة. هنا التفت في القرآن في تفسير هذا القرآن، وإلا القراءات اللي موجودة كلها نحترمها ما عندنا مشكلة معهم، يعني قراءات سبعة موجودة الآن لأنه ما تغير المعنى. فناداها من تحتها أو فناداها من تحتها،
او قال انه عمل غير صالح او قال انه عمل غير صالح. هاي القراءات اللي موجودة. لكن لاحظ القرآن بصريح: لا تحرك به لسانك لتعجل به. راح افاجئكم شيء، انتبهوا انتبهوا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. يعني بيان القرآن الله يقول نحن نبينه، فإذا الله يبين القرآن، القرآن لا يبينه إلا رسول الله وأهل بيته، لأنهم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا يبين القرآن إلا الإمام المعصوم. ولذلك وقفت شامخة في عظمتها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء روحي فداها، وقالت لهم، قالت: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أخي، من أبي وابن عمي؟ أنتم أعلم بالقرآن من النبي وعلي بن أبي طالب؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه، القرآن فيه خصوص وفيه عموم، من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون. هذا المعنى الدقيق، لاحظوا. ثم إن علينا بيانه. الآن شوف المفاجأة وين، من أول المجلس إلى آخر احنا نركز على التفسير والتأويل. الآن لا تحرك به لسانك لتعجل به، الخطاب لرسول الله. التفسير يعني الرسول كان لما ينزل عليه القرآن كان يقرأ بسرعة بسرعة بسرعة، يخاف ينساه. هذا صحيح الكلام؟ الرسول ينسى؟ أولا القرآن الكريم يبين، يقول سنقرئك فلا تنسى. الرسول ما ينسى. فالذي يقول كان رسول الله يقرأ القرآن يحرك لسانه بسرعة حتى لا ينسى، الله يرد عليه يقول له أنا قلت سنقرئك فلا تنسى، ما راح تنسى. الرسول ما ينسى. بعد ذلك القرآن يعطيك صور أحبتي، صور عجيبة القرآن يعطيك إياها. هذا نبي من أولي العزم، قبل رسول الله من أولي العزم، وإلا قبل رسول الله أكثر من 500 نبي موجودين من غير أولي العزم، لكن من أولي العزم آخر ما قبل الأخير عيسى بن مريم. ورسول الله أعظم وأفضل وأشرف من عيسى، هذا شيء طبيعي، رسول الله قمة الأنبياء، لا شك في ذلك ولا ريب عند كل المسلمين. لا يوجد نبي أعظم من رسول الله أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو قمة الخلق، هو القمة في كل شيء، ما في أحد أعظم من رسول الله، لا يوجد أحد أعظم من رسول الله، أتأملوا. فإذا كان عيسى ابن مريم في المهد، أقرب هدوء حتى تسمعني زين، في سورة مريم، ها، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. سكت؟ لا ما سكت. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. نص موجود، يعني الإنجيل نزل على عيسى وهو في المهد، وأهل البيت يذكرون هذه الحقيقة. فكيف عيسى ينزل عليه كتاب السماء وهو في المهد، ورسول الله ينزل عليه القرآن وما يعرف يقرأ بسرعة بسرعة، يقرأ خاف ينسى؟ هذا الكلام تقبلوه أنتم؟ لأنه ضد ما يقول رب العالمين، صريح العبارة. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان. أقرأ القرآن بتدبر أحبابي، القرآن يجب أن نقرأه بتدبر وتفكر. لماذا تفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة العبادة المستحبة؟ لهذا الغرض. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. انطلق، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهذا دقيق الكلام، حتى للذين يتصورون أن الرسول نزلت عليه النبوة بعد 40 سنة، هؤلاء على خطأ. الله أخذ مواثيق الأنبياء على نبوة النبي، الله تبارك وتعالى اخذ الكون كله من نور محمد واهل بيته. فكيف يكون الرسول هكذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول انا نبي وآدم بين الماء والطين، وقبل آدم وقبله وقبله وقبل عالم الذر. اذا كان رب العالمين خلق السماوات والارض من نور فاطمة الزهراء، هذا كيف احنا نتعامل مع رسول الله؟ احبابي اذا لا تحرك به لسانك ما تقبلون ان النبي كان ينسى. الله تبارك وتعالى يقول له سنقرئك فلا تنسى. انا اريد ان اصل معكم الى حقيقة حتى لما تقوم من المجلس تاخذ معك فائدة. الان اذا دقيقتين ثلاثة تأخرنا في البحث، ما نتأخر، احنا هذا الوقت يمر علينا ونحن في الجنة. الاخبار هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، حسين مني وانا من حسين، منبر الامام الحسين على ترعة من ترع الجنة. والاخبار تقول انت جالس على نهر في الجنة، الان جالس على نهر. والناس اللي يرون احيانا بعض المؤمنين الاولياء يرون ان اناس على المنبر ومن تحت المنبر انهار تجري، انهار ماء من اعذب ما يكون. فهنيئا لكم احبابي، هذا وين واحد يحصل عليها؟ وهذا المنبر ممتد الى مئات الملايين من البشر اللي يتابعونا الان وجالسين معكم في العالم، الله يبارك فيهم ويقضي حوائجهم. اذا لاحظوا المسألة، فنريد ان نصل، اذا كان الله تبارك وتعالى يقول هذه الكلمة بالنسبة لعيسى، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، يعني الصلاة كانت واجبة عليه وهو في المهد والزكاة كذلك. شوف المسائل. وبالنسبة لرسول الله يقول سنقرئك فلا تنسى. إذن لما تجي أنت إلى هذه الحقيقة حبيبي وشوف المسألة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به. لازم تذهب إلى الإمام الجواد سلام الله عليه، الجواد ابن الإمام الرضا، هو الإمام التاسع روحي له الفداء، وهو أصغر الأئمة سنا، قتلوه وعمره فوق 20. ملتفت حبيبي، وأجاب عن 30,000 مسألة في مجلس. ذكروا إمامكم أنتوا يا أهل الكاظمية اللي تتابعونا أحبابي، إذا دخلتوا على الإمام موسى بن جعفر سلمونا على الإمام الجواد وعلى الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. أنتوا الآن تتابعونا وتشوفونا، سلموا عليهم وهنيئا لكم. كذلك لاحظ أينما تكونون، اذهب إلى الإمام الجواد سلام الله عليه واسأله عن هذه الآية. وإذا جاء أحد المؤمنين، ممكن أبو الصلت الهروي أو أحد آخر، قال سيدي يا ابن رسول الله أيها الجواد، ما معنى قوله تعالى لا تحرك به لسانك؟ الإمام الجواد قال اسمعوا، في يوم الغدير، شوف التفسير، في يوم الغدير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عليا أمير المؤمنين وقال من كنت مولاه فهذا علي المولى، فقسم من المنافقين قالوا أيزعم محمد أننا نطيع ابن عمه من بعده؟ لا واللات والعزى، أيضا ما حلفوا بالله. فسمع هذا المعنى، فنزل القرآن الكريم عن هذا رئيسهم، هم 6 واحد وخمسة معه، فنزلوا، أسماءهم موجودة في التاريخ بس عدم ذكرهم أفضل، عدم ذكرهم أفضل. فما الذي قال؟ قال القرآن عن هذا كبيرهم، قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. صعد الرسول على المنبر يريد أن ينقل هذه الحقيقة ويقول للناس عن اسم فلان وفلان وذول 6 كلهم. فنزل عليه جبرائيل وهو على المنبر، لا تحرك به لسانك، لا تذكر هذا الاسم، اتركه. مكتبت كيف؟ هذا التأويل الوارد عن الإمام الجواد سلام الله عليه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. والآية تبدأ بموضوع ووسطها في موضوع وآخرها في موضوع والسياق واحد، سبحان الله، ولذلك عقول الرجال أبعد ما تكون عن فهم القرآن الكريم. القرآن لازم تذهب إلى أهل البيت وتنظر له. الآن هذا القرآن أمامنا أحبابي، وهذا البيت الطاهر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. رسول الله يدخل إلى هذا البيت، يدق الباب، يدق الباب على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وخلي قلبك عند الزهراء، قلبك في بيتها. ماذا نصنع لأهل البيت في عصر الغيبة والموعد قريب؟ ماذا نصنع لهم أحبابي؟ عندنا إمام غائب، غائب عنا، هو في قلوبنا موجود بأبي وأمي، ونحن نتطلع إليه عيوننا ربية ربية على الدرب، ننتظر ظهور الإمام سلام الله عليه. فماذا نصنع؟ قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، والفرج بعد الشدة. أنا كيف أصل إلى هذا المعنى؟ هذه الأغطية والحجب التي تمنعني من الرؤية الصحيحة أحاول أني أخترقها، أخترقها بقراءة القرآن، بالعمل الصالح، لأن الحجب أعوذ بالله إذا صارت على الإنسان لا حتى تمشي. أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، صلاة الليل، قراءة القرآن، إهداء القرآن للزهراء سلام الله عليها. لاحظ كيف يسألون الناس، يسألون سبحان الله من كل مكان، وهنيئا لهم على هذه الروح الطيبة. حتى اليوم ورد سؤال من 3 أشخاص، رجل كريم وامرأة كريمة، ونفس السؤال من مكان آخر ورد على لسان طفلة عمرها 8 سنوات. تسألني تقول شيخنا المهاجر، أنت أمس قلت أن حكومة الإمام صاحب العصر والزمان تصل إلى سدرة المنتهى، فهل يوجد دليل في ذلك؟ قلت له حبيبتي أنت كم سنة عمرك؟ قالت أنا عمري 8 سنين. قلت لها الله يهنيك يا حبيبتي، ويحفظ أهلك، ويحفظ هالبيت الطيب اللي رباكي هالتربية الصحيحة. قلت لها اذهبي وافتحي مفاتيح الجنان، واقرأي زيارة الإمام صاحب العصر والزمان، في زيارته نقول له السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى. ناظرها، فشجرة طوبة وسدرة المنتهى تحت نظره، ولما تكون تحت نظره يعني تحت حكومته ودولته، وهذه من الأسرار. هذا نص موجود، وإذا كانت خارج حكومة الإمام فلماذا يقول السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى؟ فسمعتها ساكتة، قلت لها حبيبتي استوعبتي الكلام؟ قالت لكم الفضل يا شيخنا، عظيم هذا الجواب، أنا راح أروح الآن أفتح مفاتيح الجنان وأمشي. إلهي يحرسها ويحفظها، ويحفظ بناتنا كلهم، ويحفظ أولادنا وشبابنا في كل مكان، في كل مكان يا أحباب، في كل مكان. هناك اليوم العالم كله متوجه إلى مدرسة أهل البيت. تعلمون في الغرب، في الغرب تجمعات لدراسة أهل البيت، لدراسة فكر أهل البيت، لدراسة الفقه الإسلامي عند أهل البيت. الآن يعلمون ماذا يعني، حتى قلت لكم ذات مرة، يعني في نفس الولايات المتحدة تجمعات موجودة علمية لدراسة ظاهرة الانتظار لصاحب العصر والزمان وظهور الإمام صاحب العصر والزمان. كلهم في كل العالم تشوف هذا، حتى في نيجيريا. أذكر أنا يوم من الأيام كنت في نيجيريا في شهر رمضان، فرأيت مجامع كبيرة من النساء والرجال يرتدون ملابس بيضاء، يقفون على البحر ويخاطبون صاحب العصر والزمان، يقولون له اخرج طهر الأرض من الظلم والفساد، ويبكون. وقسم ما كانوا على عقيدة الإسلام، سبحان الله، يشهد الله، قسم ما كانوا على عقيدة الإسلام، لكن عقيدة الناس بالإمام بوجود مصلح ورجل يخرج في آخر الزمان، ها، يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا، هذا شيء موجود. يطلع سيدي من الكوفة يتجه إلى المدينة، في المدينة هناك يبعث رسول من قبله
سيد من أبناء الإمام الحسن يحمل رسالة إلى أهل مكة كتاب، فيصل هذا السيد إلى أهل مكة يعطيهم الكتاب من الإمام سلام الله عليه، ومرت الإشارة إليه، فيغضبون عليه ويذبحونه بين الركن والمقام، هذا ذبح النفس الزكية بين الركن والمقام بعد ظهور الإمام سلام الله عليه. لكن إلى الآن العالم ما عارف ظهور الإمام، فالإمام يتحرك ويأتي إلى مكة، يقف هناك، ينزل جبرائيل في تلك الساعة، العالم كله يشاهد جبرائيل، كل العالم يصافح الإمام، فالإمام يخطب وينادي، والمنادي بين السماء والأرض: ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد. ثم يأتي الإمام إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، يقيم الصلاة، والعالم كله يتطلع إليه. في تلك الساعة أحبتي ينزل عيسى بن مريم من السماء الرابعة، الناس كلهم ينظرون إلى عيسى بن مريم، فالإمام لما ينظر إلى عيسى بن مريم، وقد نزل هاي الأخبار موجودة حتى في كتب الصحاح، يتراجع الإمام عن المحراب لحظات احتراما لعيسى، يقول له: تصلي يا روح الله. عيسى بن مريم يمسك الإمام من عضده، يقول: بكم تقام الصلاة يا ابن رسول الله. يقول له: يا نور عيني، أنت ابن فاطمة، أنا إنما جئت لخدمتك، أنا إنما جئت لأتشرف بالصلاة خلفك. فيصلي خلفه تلك الصلاة التي يعلم الله كم هي عظيمة، صلاة الإمام، العالم كله يخشع لسماع تلك الصلاة، لم يروا مثيلا لها من قبل. يصلي الإمام، بعد الصلاة يذكر جده رسول الله وأمه الزهراء وأهل البيت جميعا، يضج الناس بالبكاء. ثم يقوم الإمام من المسجد الأقصى، هناك أحاديث أحبتي وكلام كبير، اقرأوا سورة الإسراء لتعلموا بهذه الحقيقة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، يصلي هناك ثم يتجه بهم: إلى أين يا سيدنا؟ يقول: إلى كربلاء، إلى كربلاء، كربلاء، كربلاء. يأتي الإمام إلى كربلاء. بعض الروايات لا أتمكن من إلقائها عليكم أحبتي لأنها تحتاج إلى مقدمات عجيبة. في هذا الوجود في كربلاء هناك خيط وخط ورؤية للرجعة، والرجعة موجودة في قمة القرآن وفي قلب القرآن. يظهر الإمام الحسين سلام الله عليه، العالم يشاهد الإمام المهدي يعانق جده الحسين، فلا يبقى أحد إلا ينكسر قلبه ويبكي على الإمام صاحب العصر والزمان، يستخرج عبد الله الرضيع: نور عيوني والسهم نابت في نحري. يقول: السلام على عبد الله الرضيع المرمى الصريح المتشحذ دما المصعد بدمه إلى السماء، لعن الله راميه حرملة ابن كاهل الأسدي وذويه. ثم يقول: أيها العالم، أيها الناس، ما ذنب هذا الرضيع يقتل ويذبح عطشانا على صدر أبيه الحسين؟ ما أدري هذه الأيام إمامنا صاحب العصر والزمان كيف حالك سيدي، وأنت تنظر إلى عماتك وبنات رسول الله من بلد إلى بلد ومن أرض إلى أرض. في هذه الأيام يقول سهل بن سعد: دخلت الشام وإذا بها مدينة مطردة الأنهار كثيفة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، وقد علقوا الستر والحجب،
فقلت لأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا يا شيخ جماعة في زاوية يبكون. قالوا يا شيخ نراك غريبا. قلت أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه. قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت ولماذا؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات. يقول سهل بن سعد جئت إلى باب الساعات وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا وإذا نساء وأطفال على جمال قسم بغير وطاء. يقول دنوت من أولاهن أسألها جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها سيدتي أنا سهل بن سعد ممن رأى جدك وسمع حديثه، ألك حاجة إلي؟ قالت يا سهل أعندك دراهم؟ قلت نعم. قالت ادفعها لحامل هذا الرأس ليخرج الرأس من أوساط المحامل حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله. يا سهل لقد خزينا من كثرة النظر إلينا، اشمال الناس تتفرج علينا وعمت عينا ليصد بالعين لينا ويغسل قال غايب ولينا وراسه على الرمح لينا يتفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. 10 مرات 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.